بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لوجهك الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي الأكارم، أخذنا بالدرس السابق الاستقراء، وتكلمنا عن الاستقراء، و قلنا أنه توجد في الاستقراء مراحل، مرحلة الملاحظة، مرحلة الفرضية، مرحلة القانون. باختصار شديد أجيب لكم مثال بسيط حتى تتوضح الفكرة. مثلا احنا خلينا نفرض أنه احنا مدرسين، مثلا في مدرسة عندنا، مثلا يوجد مدرسة، مثلا اكو تلاميذ عندنا، لاحظنا فد ملاحظة، لاحظنا أنه بعض الأطفال اللي عندنا بالصف يأتون مثلا أدائهم ضعيف صباحا، عندهم نحول بالجسم صباحا، فما السبب يا ترى؟ هسه احنا خلينا نضع فرضية، انا وانتم نضع الفرضية، لاحظنا الملاحظة، هاي الملاحظة الاولى. ناتي الان الى مرحلة الفرضية، يعني خلينا نقول هكذا مرحلة الاحتمالات، نضع احتمال. ما هو الاحتمال الذي ياتي في بالكم؟ انا مثلا ياتي في بالي انه مثلا عدم الفطور صباحا مثلا، يعني عندهم هذا السبب هو لهذا، ضعف الاداء عندهم، نحول الجسم مثلا، ضعف النشاط. فأخلي فرضية، الفرضية أنه احتمال، أو أفرض آني فرض أنه الأطفال دولة ما يفطرون صباحا. نعم، أأتي الآن المرحلة اللي وراها، بعد أخذ النتائج أبدي أستفسر، أبدي أحلل النتائج، أسأل الطلبة، أعمل استبيان، أسأل الطلبة واحد واحد. عندي آني طلبة موجودين قسم نشاطهم ضعيف، وألاحظ جماعة نشاطهم جيد، أخذ النتائج الجميع، أسأل ذول الضعاف وأسأل النشطاء، ما هو سبب الصبح تفطر؟ أسأل الجماعة كلهم. بعدين أبدي أسوي النتائج، الذين ثبت عندي أنه يفطرون نشاطهم موجود، الذين لا يفطرون صباحا لا يوجد عندهم نشاط، فأخرج إلى هذه النتيجة. الآن أجي إلى النتيجة، أضع الفرضية، بعد ما وضعت الفرضية أتي أضع النتائج والقانون، أنه الأطفال الذين كانوا يفطرون يوجد لديهم نشاط، والأطفال الذين كانوا لا يفطرون هم ما كان عندهم نشاط. هاي المرحلة الأخيرة، نوب القانون، نجي إلى القانون، أن أضع القانون. فإذا ما هي علة النشاط؟ الفطور. ما هي علة عدم النشاط؟ عدم الفطور، وهكذا. يعني إذا وجدت، هاي أحد القوانين راح نأخذها اليوم، إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا وجدت العلة هكذا نقول فرضية، إذا وجدت العلة وجد المعلول، يعني إذا وجد الفطور وجد النشاط، إذا لم يوجد الفطور مثلا، إذا لم يوجد العلة لم يوجد المعلول. هذه فرضية من الفرضيات إن شاء الله راح نأخذها، يمكن واضح لهنا، أنا أتصور واضح، هذا مثال بسيط جدا وواضح جدا إن شاء الله واضح. جيد، نأتي الآن، أخذنا بالدرس السابق قرأنا، فلنقرأ، نبدأ نقرأ إن شاء الله، لأن الموضوع يحتاج إلى قراءة. أخذنا بالدرس السابق، وصلنا إلى مرحلة الفرضية، حكينا بمرحلة الفرضية أنه هاي المرحلة الاحتمالات اللي نسميها، ما هو الاحتمال لعدم نشاط الطلبة؟ احتمال أن يكون مثلا هو عدم الفطور. وإذا ثبت مو هو الاحتمال أخوتي، مو هذا الاحتمال، وهذه فرضيتي خطأ، ألجأ إلى احتمال آخر، احتمال سهرهم ليلا. ما هو سبب عدم نشاط هؤلاء الطلبة؟ إذا كان مو الفطور، عدم نشاطهم مو الفطور، إذن ممكن يكون السهر. إذن أبدي أدور على العلة الجديدة، علة عدم النشاط ما هي؟ أفترض فرضية، هل هو السهر؟ أبدي أيضا أدرس النتائج، عند دراسة النتائج أسأل، هل أنت اللي تسهر مثلا، أنت الطالب تسهر؟ أسجل النتائج إلى أن أحصل على النتائج، أنه أشوف أنه هل هو عدم النشاط كان سبب السهر؟ نعم، وإذا كان هذا السبب أبدي النوب إلى القانون، أضع قانون أن السهر يسبب قلة النشاط، هذا القانون بالأخير اللي أخلي. وإذا كان مو هو السبب أيضا، طلع مو هذا السبب، أدور على سبب آخر، وهكذا. يعني إذا مرحلة الفرضية هي مرحلة الاحتمالات، هاي أخذناها بالدرس السابق وأخذنا شروط المرحلة. نأتي الآن إلى إثبات الفرض. كيف نفرض ان هذا الاحتمال اللي خليناه كيف نثبته؟ اثبات الفرض لاختبار صحة الفرض العلمي الذي فرضناه، والتأكد منها او منه وضعت قواعد عملية. وهي ما هذه القواعد؟ الطريقة القياسية والطرق الخمس. يعني لدينا طريقة قياسية، هذا طريقة عامة، والطرق الخمس، عندنا طرق خمسة أيضا خاصة التي وضعها جون ستيوارت ميل، والتي تسمى بطرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء. وهي، نأتي الآن إلى الطريقة القياسية ثم نأخذ الطرق الخمسة. الطريقة القياسية وهي أن يفترض المستقرئ، هذه المدرسة التي قلنا عليها تفترض، أو المعلمة، وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علية بين الأشياء موضوع البحث، أو بين الأفراد موضوع البحث. يعني بين، نقول بين قلة النشاط وبين مثلا ما هو، هل هو عدم الفطور مثلا، ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج، بعدين يحصل على النتائج، يشوف هل هو كان السبب، هذا عدم الفطور كان السبب بعدم النشاط أم لا، ويبحث عن ما يؤيد صحة هذه النتائج، يبحث عن مؤيدات، فإن عثر على ذلك تيقن صحة الفرض. إذا بعدين إذا اكتشفنا أنه هذا كان، نعم، فإذا فرضنا كان صحيح. وإن لم يأثر على ما يؤيد تلك النتائج، بعد ما سألنا وشفنا أنه مو هذا السبب لقلة النشاط، لم يكن هو عدم الفطور، عدل عن فرضه إلى فرض آخر. قد يكون ما هذا الفرض، هل هو الفرض الآخر، هل هو عدم النشاط سببه السهر مثلا، وأيضا يبدي يعمل النتائج. ويمكن أن نستخدم هذه الطريقة لإثبات مختلف الفروض العلمية، وخاصة في العلوم الاجتماعية، هذا كان من أحد أسباب اللي تكلمت عنه، والعلوم التاريخية وعلوم طبقات الأرض وعلوم الفلك. وباستخدام هذه الطريقة توصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأفلاك وحركة الأرض حول الشمس وكروية الأرض وحركة المد والجزر. وبهذه الطريقة أيضا يعلل علماء طبقات الأرض الجيولوجيون الأسباب التي أدت إلى حدوث التغيرات في القشرة الأرضية. وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية. نعم، يعني مثلا التغيرات الاجتماعية كمثال، مثلا ما هي أسباب الطلاق، مثلا ما هي أسباب الطلاق، يبدون يبحثون عن أسباب الطلاق، يضعون فرضية، هل هي مثلا البعض اكتشف هكذا، هل هي المسلسلات التركية مثلا، هكذا فرضية، واكتشفوا فعلا أنه نسبة كثيرة من أسباب الطلاق كانت بسبب المسلسلات التركية. نعم، ولذلك حرمها بعض الفقهاء. أو مثلا فرضية أخرى، مثلا ما هي أسباب الزلازل، هل أسباب الزلازل، نفترض فرض، ما هي، هسه نفكر أنا وياكم، ما هي أسباب الزلازل؟ الصوت يوجد، كلامي كان يعني مثلا إحنا لدينا ظاهرة، هو من ضمن الكلام أنه هل ممكن أن يكون، ما هو سبب مثلا الطلاقات، مثلا ما هو سبب الطلاقات، قد يكون مثلا هل هو المسلسلات التركية مثلا، فعند الدراسة، عند الدراسة اكتشفوا أنه ممكن أن يكون المسلسلات التركية هي السبب. نعم، الآن نأتي إلى الطرق الخمس. نعم كوثر، الكوثر الصوت متقطع عندكم، اتفقنا هذه الطريقة القياسية، يعني هذه ممكن أن تكون سيالة في جميع العلوم مثلا. ويوجد لدينا طرق أخرى، طرق الخمس. أولا نأخذ الطريقة الأولى، طريقة التلازم في الوقوع. تلازم في الوقوع يعني ببساطة، كلما وجدت العلة وجد المعلول، هكذا كلما وجد السبب وجد المسبب، هكذا كلما وجد مثلا الأكسجين مثلا كان هو السبب في الاحتراق، هذا كلما وجدت علة وجد المعلول. نعم، نأتي الآن، وتقوم على الإيمان، هكذا باختصار هذا اللي قلت لكم إياه، وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والوقوع. بمعنى هذا الاختصار جواب، بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد المعلول. فالمستقرئ هنا يعني مثال، هو هسه راح يجيبنا مثال، كلما كان يوجد بالنباتات مادة الخضراء الكلوروفيل كانت المادة خضراء، نعم، فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة. نعم، وثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن الحالات الأخرى. متى ما لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد، استنتج أن من الراجح أن يكون ذلك الأمر المشترك بين جميع الحالات هو علة، هو هذا العلة، علة حدوث الظاهرة. مثالها كإيمان عالم النبات بأن مادة الكلوروفيل هي علة خضرة أوراق البرسيم لوجود الكلوروفيل في جميع الأوراق التي فحصها، فحص كل النتائج وجد أن سبب المادة الخضراء هو الكلوروفيل. هذا بالنسبة إلى هاي العلة. الطريقة الأولى التلازم في الوقوع، كلما وجدت العلة وجد المعلول. الطريقة الثانية هذه عكس الأولى، كلما تخلف، كلما مثلا عدمت العلة عدم المعلول، كلما لم يوجد العلة لاحظنا عدم وجود المعلول. إذا ما هو السبب؟ يعني ما هو السبب بهذه الظاهرة؟ السبب بهذه الظاهرة هو هذه العلة، يعني كان هذا العلة. مثلا لاحظنا يعني مكان أفرغ من الهواء، مثلا أخلي هنا أكسجين، صار اشتعال بالإناء مثلا الدورق الثاني مثلا خلينا غازات، كان هناك عدم اشتعال. إذا ما هو السبب؟ هنا صار عندنا اشتعال، هنا ما صار عندنا اشتعال. عندما فرغنا الدورق من الناقوس، طبعا هو ليس الدورق، عفوا الناقوس يكون كبير. عندما فرغنا من الأكسجين خلينا غاز ثاني، ما صار اشتعال. إذا من هو علة الاشتعال؟ علة الاشتعال إذا الأكسجين. نعم، فطريقة التلازم في التخلف، وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول في العدم، بمعنى أنه متى عدمت العلة عدم المعلول. والمستقرئ هنا يدرس حالتين تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى، مثل ما قلت لكم ناقوسين، ناقوس خليت بي هذا الأكسجين، ناقوس ثاني سحبت الأكسجين، فلاحظت أنه بالناقوس الذي لم يوجد الأكسجين لم يوجد الاشتعال. نعم، والمستقرئ هنا يدرس حالتين تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى، ويحلل جميع ظروف الحالتين، فإن انتهى إلى أن الحالتين متفقتان في كل شيء سوى أمر واحد وعدم وجود هذه العلة، ورأى أن هذا الأمر الواحد كان موجودا في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجود في الأخرى، استنتج أن من الراجح أن يكون هذا الأمر الموجود في حالة والمفقود في أخرى هو علة وجود الظاهرة. وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في الاحتراق لأن عدم وجوده في الدورق رقم يعني باء أو أليف يسبب امتناع الاحتراق. ناقوس الذي كان، نعم طبعا وجود حالتين، الحالة الأولى أنا قلت ناقوسين، الناقوس الأول أضع فيه أكسجين، الناقوس الثاني لا أضع فيه أكسجين، لاحظنا الناقوس الثاني صار باشتعال، ما هو السبب في الاشتعال؟ الناقوس الأول ما هو عدم السبب في الاشتعال؟ إذا عدم وجود الأكسجين بالناقوس رقم أليف هو عدم سبب الاشتعال، فإذا عدمت العلة عدم المعلول، إذا عدم الأكسجين عدم الاشتعال. نعم، فعدم وجود العلة، عدم وجود العلة هو سبب عدم وجود المعلول. عدم وجود الأكسجين في الناقوس أليف هو عدم سبب الاشتعال. فإذا ما هي علة الاشتعال؟ إذا تبين النتيجة، نضع النتيجة أن علة الاشتعال هي الأكسجين. هذا اكتشفناه من مو من طريقة سلبية، خلنا نسميها من طريقة غير مباشرة. نعم، الأولى كانت الطريقة المباشرة، الطريقة الثانية طريقة غير مباشرة، يعني بسبب تخلف الاشتعال علمنا أنه الأكسجين هو سبب الاشتعال. نعم، وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في الاحتراق. لماذا؟ لأن عدم وجوده في الناقوس رقم أليف يسبب امتناع الاحتراق. إذن ما هي علة الاحتراق في باء؟ في باء عله الاحتراق كان الاكسجين، وجود الاكسجين. فاذا بوجوده اكتشفنا انه هو كان سبب الاشتعال، بعدم وجوده في اليف هو كان عدم الاشتعال. وان الهواء، مثال اخر، وان الهواء عله في سماع الاصوات، لان عدم وجوده، من عدم وجوده يستحيل سماع الاصوات. جئنا الى غرفه مفرغه من الهواء، اكتشفنا بانه بهذه الغرفه انه ما نسمع الاصوات، وفي الخارج نسمع الاصوات، لماذا في الغرفه لا نسمع الاصوات؟ اذا العله بسبب هذه العله، بسبب عدم وجود الهواء لم نسمع المعلوم، يعني بسبب عدم بسبب تخلف العله تخلف المعلوم. جيد، هذه الطريقه الثانيه. لدينا الطريقه الثالثه. الطريقة الثالثة هي التلازم في الوقوع والتخلف. أخوتي الأكارم، الطريقة الأولى كانت بسبب وجود العلة وجد المعلول. الطريقة الثانية بسبب تخلف العلة تخلف المعلول. أو قول بسبب عدم وجود العلة عدم المعلول أو لم يوجد المعلول. والثالثة هي الجمع بين الطريقتين، يعني بوجود العلة يوجد المعلول، بعدم وجود العلة لا يوجد المعلول، يعني جمع بين الطريقتين. واضح إن شاء الله؟ الطريقة الثالثة نقراها. طريقة التلازم في الوقوع، هاي كانت الأولى، والتخلف، هاي كانت الثانية. فإذا هذه مشتركة بين الأولى والثانية. وتقوم على الإيمان بأن هنا جر وخط، وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلوم. والمستقرئ هنا يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود عنصر معين مشترك بين حالتين، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر. المثال اللي جبت لكم إياه مثال المدرسة المعلمة، لديها مجموعة من عندها 30 طالب، عندها 30 نموذج، معناها اللي راح تجري عليهم هي الاختبار، تريد تسوي استقراء، لماذا يوجد نشاط عند البعض ولا يوجد نشاط عند البعض الآخر؟ اكتشفت، سوت استقراء، خلت فرضية. ما هي الفرضية؟ أولا نضع الفرضية، هل الفرضية هي الفطور، يعني وجود الفطور عند النشطاء وعدمه عند عدم الفطور؟ فجاءت سوت استبيان، سألت جميع الطلبة، لو سألت ذول الثلاثين كلهم فهو استقراء تام، لا تنسون هذا استقراء تام، ولو درست بعض النماذج من الثلاثين، يعني 20 من الثلاثين، فهذا استقراء ناقص. جيد، نأتي الآن، وضعت الفرضية، هل العلة هو الفطور؟ وبوجود الفطور وجد النشاط، وبعدمه عدم النشاط. هذه هي الطريقة الثالثة، هي التلازم، سميناها طريقة التلازم في الوقوع والتخلف، يعني كلما وجد الفطور وجد النشاط، وكلما عدم الفطور عدم النشاط، هكذا. والمستقرئ هنا يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة النشاط عند وجود عنصر معين مشترك بين الحالتين، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشترك، فإنه يستنتج أن من الراجح أن يكون العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة، كما لو لاحظ أن ظاهرة ضعف التكوين العلمي منتشرة في مدارس متعددة تشترك في نظام تعليمي خاص، وغير منتشرة في مدارس أخرى متعددة مشتركة في عدم أخذها بذلك النظام الخاص. فإن المستقرئ هنا يستنتج أن من الراجح، هذا استنتاجه، أن من الراجح أن تكون علة ضعف التكوين العلمي والدرجات العالية هو النظام التعليمي الخاص، لأن بوجود هذا النظام العلمي الخاص والدقيق في المدارس المتميزة كانت النتائج عالية، وبعدم وجوده في المدارس الضعيفة وبالقرى النائية لم توجد نتائج جيدة. فإذا بوجوده وجدت العلة، وبعدمه، يعني بوجوده وجد المعلول، وبعدمه عدم المعلول. بوجود هذا النظام وجدت النتائج العالية، وبعدمه عدمت النتائج العالية. لهنا واضح إن شاء الله أخوتي الأكارم. هذا كان الطريقة الثالثة. لدينا الآن الطريقة الرابعة. طريقة التلازم في التغير. نعم جيد، يعني كلما حدث التغير كان هذا التغير هو سبب هذه العلة. طريقة التلازم في التغير، مثال بسيط، مثلا الآن نسلط الضغط على الغازات، جيد الصوت موجود عند الأخوكم، الآن نسلط الضغط على الغازات، كلما تغير الضغط حدث تغير عكسي في الغاز، كلما زاد الضغط قل الحجم في الغاز. نعم، لأن مسافات بينية تنكبس، هذه المسافات البينية، فيحدث عندنا قلة حجم، فبسبب زيادة الضغط قل الحجم، وبسبب نقص الضغط قللنا الضغط زاد الحجم. فما هو سبب التغير؟ كلما تغيرت العلة تغير المعلوم. نعم، هذه طريقة التلازم في التغير الروياية، وتقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لابد أن يحدث في المعلول. كل العلة، ما هي العلة في قلة الحجم؟ هي الضغط، فكلما تغير الضغط تغير الحجم، هكذا نقول. وبهذه الطريقة انتهى إلى معرفة أن حركة المد والجزر لازم إلها علة، علتها معلولة لجذب الشمس، كلما تغيرت الشمس تغير المد والجزر، الشمس والقمر طبعا. نعم، كلما وبهذه الطريقة انتهى إلى معرفة أن حركة المد والجزر معلولة. تعرفون المد والجزر؟ المد هو صعود الماء إلى اليابسة، الجزر هو انخفاض الماء عن اليابسة، وسبب الحركة هذه طبعا حركة توجد في المناطق الساحلية، سببها حركة الشمس والقمر. نعم، وذلك لأن تغير المد والجزر اللي هو المعلول يتبع بانتظام حركة الشمس والقمر طوال السنة، طبعا لأن قد تكون الشمس قريبة من الأرض أو الأرض قريبة من الشمس أصح، والقمر قريب من الأرض في أوقات معينة ويكون بعيد في أوقات معينة، والشمس كذلك، الأرض تكون بعيدة عن الشمس في الشتاء، تكون قريبة من الشمس في الصيف، وتكون متوسطة البعد في المدارات تقريبا في نفس المكانات، يعني بنفس البعد في الخريف والصيف، وذلك لأن المدارات بيضوية وليست دائرية، وإلا لو كانت دائرية لكانت نفس درجة الحرارة دائما. هذا طبعا تقريبا أمر يعني يحتاج لبعض الانتباه منكم، شوفوا أمر صحيح. نعم، وانتهى بسببها أيضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط الواقع عليه يتناسبان تناسبا عكسيا، وإلى يعني كلما زاد الضغط قل الحجم، وكلما قل الضغط زاد الحجم، وإلى معرفة تحديد العلاقة بين العرض والطلب في الأسواق التجارية، كلما زاد العرض قل الطلب، كلما قل العرض زاد الطلب. أخوتي تلاحظون أنه المنطق يجهز حتى في مسائل التجارية، في مسائل تلاحظون أنه علم المنطق يجهز القواعد العلمية لكل العلوم، سواء كانت تجارية، طبية، في علم الفلك، في علم الجيولوجيا، في علم الفيزياء وهكذا. نعم، نأتي الآن إلى طريقة البواقي. أخوتي الأكارم، طريقة البواقي يعني عندنا مثلا كأن تكون علتين ومعلولين، يعني سببين ومسببين، علتين ومعلولين. هذه علة هذا الشيء هي العلة أليف، يعني هذه الظاهرة علتها أليف، ما دام هذه الظاهرة علتها أليف إذن علة الأشياء الأخرى إذن هي العلة باء وليس أليف. مثال، أجيب لكم مثال هسه، هذا هنا مثال، عندنا مثلا حقل، نأتي الآن إلى مثلا عندنا حقل، عندنا سماد، عندنا نوعين علتين، عندنا سماد حيواني ولدينا سماد كيميائي، السماد الحيواني هو السماد العضوي والسماد الكيميائي هو السماد المصنع، قد يكون مثلا أنواع مختلفة، أحيانا يكون بمادة واحدة مثل اليوريا مثلا، هذا يكون نوع واحد، وأحيانا لا يكون مركب، وأحيانا يكون لا مركب مثلا سماد الـ NPK مثلا، يخلون أكثر من مادة من أجل أن يلاحظون مثلا هذه لشيء، هذه تشتغل على شيء، هذه تشتغل على شيء. نعم، فمثلا عندنا هذه العلتين، لاحظنا مثلا أن السماد العضوي سبب لي النمو مثلا العرضي بالنبات، نباتات طماطة عندنا مثلا سبب لي نباتات عرض يعني بالعرض وليس بالاستطالة، بينما لاحظنا الكيمياوي سبب لي، لاحظنا أنه السماد الكيميائي لا سبب لي مثلا زيادة الطول، فإذا كانت زيادة العرض سببها الكيمياء النباتي السمادي الحيواني، فإذا أكيدا سبب الطول هو السماد الكيميائي. مثلا هذا مثال واحد، مثلا قد يكون مثال بسيط. نأتي الآن إلى طريقة البواقي، سموها بطريقة البواقي، يعني العلة لهذا الشيء هو أليف، علة البواقي ما هي؟ علة البواقي هي العلة باء، هكذا باختصار شديد. نعم، وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يختلف عنه، يختلف عنه يعني نبات آخر خلنا نقول. والمستقرئ هنا، والمستقرئ هنا صوت موجود عند البقية، والمستقرئ هنا يلاحظ فيما إذا رأى علتين، عندنا علتين أليف وباء لمعلولين مختلفين، عندنا المعلولين طماطة وعندنا مثلا خيار هكذا، وعلم نعم معلولين وليس معلول واحد، يعني علتين ومعلولين. نعم، والمستقرئ هنا يلاحظ فيما إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين وعلم بأن علة معينة من العلتين أليف وباء، عندنا العلة الأولى هي السماد الحيواني، هي علة لمعلول معين من المعلولين، يعني علة لهذا المحصول الطماطة. استنتج أن من الراجح أن تكون العلة الباقية علة نمو واستطالة النباتات الخيار مثلا الطماطة وخيار منه، هي عل هي واستنتج أن من الراجح أن تكون العلة باء هي السماد الكيميائي، هي علة المعلول الباقي، هي علة استطالة النباتات الخيار، استطالة صار بطول. وبهذه الطريقة اهتدى ليفريه إلى اكتشاف الكوكب نبتون، وذلك حينما وجد انحرافا في مدار الكوكب يورانوس. هذا يورانوس لاحظنا هسه هنا مرحلة الملاحظة اخوان، هسه راح نطبق مرحلة الملاحظة، لاحظنا انحراف بهذا المدار، لماذا بقية الكواكب لم يحدث فيها انحراف ولاحظنا انحراف في كوكب يورانوس؟ اذا نضع الفرضية، ما هي الفرضيات التي نضعها هنا الان؟ وضع انت ضعوا لي فرضية، ما هي الفرضية لهذا الانحراف؟ ما هو الاحتمال لهذا الانحراف؟ واحد من الاحتمالات انه قد يكون كوكب اخر موجود في المدار قريب عليه يسبب الطرد، يطرد على انحرافه، يبعد انحرافه، هذا احتمال، هذه هي الفرضية. انا وضعت فرضية الان اذا ندرس الفرضية، ندرس ونضع الميكروسكوبات ونلاحظ. طبعا هنا ما يصير تجربة، لابد ان يكون ملاحظة، لان ما ممكن نجرب تجربة، اذا لازم ملاحظة، نضع ميكروسكوب يعني بالغ القوة ونلاحظ المدار بشكل، نلاحظ يورانوس ونلاحظ وجود، هل يوجد غيره، يوجد ممكن ان يكون الكوكب اخر هو الذي سبب الحركة. نعم، ونسب ذلك الانحراف هسه هنا، ونسب هاي الفرضية، ونسب ذلك الانحراف إلى وجود كوكب آخر قريب منه، لأن باقي الظواهر الفلكية الأخرى المتصلة بالكوكب يورانوس معروفة لديه سوى الظاهرة الباقية. ما هي الظاهرة الباقية؟ لابد أن تكون احتمال وجود كوكب آخر، وهي ظاهرة انحراف مدار يورانوس. فإذا من الراجح أن تكون علة الانحراف هي وجود كوكب آخر قريب منه. إذا اكتشف أن بقية العلة المعلومة ليورانوس، ما هي علة هذه البواقي؟ العلة الباقية للانحراف ما هي؟ لابد أن يكون شيء آخر. فعند البحث اكتشف أن العلة الباقية هي وجود كوكب آخر، فتسمى علة البواقي. إذا أخوتي الكرام، بناحية عند الفرضية لابد أن توضع يعني في مرحلة إثبات الفرضية، بعد الملاحظة نضع الفرضية. ما هي الفرضية؟ لاحظنا وجود اصفرار عند الطلبة دول بالصف مثلا، هذا المثال الأول. نضع الفرضية، ما هي؟ هل هي هذه الفرضية، هل هي العلة، هل هو عدم الفطور؟ نعم، إذا كان ندرس النتائج، فلو وجدنا النتائج نضع الآن مرحلة القانون، وهكذا. فكانت مرحلة أكو توجد طريقة قياسية وتوجد خمس طرق وضعها ستيوارت ميل. طريقة القياسية طريقة سيالة، كلما حدث العلة احتمال أكو وجود معلول فيدرسها، هاي موجودة في كل العلوم. وتوجد طرق خمسة، طريقة الأولى طريقة التلازم في الوقوع، كلما وجدت العلة وجد المعلول. طريقة الثانية طريقة التلازم في التخلف، كلما عدمت العلة عدم المعلول. والطريقة الثالثة طريقة الجمع بين الطريقتين، كلما طريقة التلازم في الوقوع والتخلف، كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلما عدمت عدم المعلول. والطريقة الرابعة طريقة التلازم في التغير، كلما تغيرت العلة تغير المعلول. والطريقة الخامسة طريقة البواقي، وهي أنه إذا كانت العلة للشيء لأليف، هذه العلة تخص أليف، فإذا علة باء لابد أن تكون علة أخرى. انتهينا إلى الآن، نأتي إلى مرحلة القانون. بعد مرحلة الفرضية تأتي مرحلة القانون. أدنى آخرا إذا آخرا إذا مرحلة بعد أن وضعنا، بعد أن كان مرت علينا مرحلة الملاحظة، نعم، ومرحلة الفرضية، جئنا الآن إلى مرحلة القانون. نقرأ: وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستقرئ، بعد طبعا بعد مرحلة الفرضية والنتائج، يعني نضع النتائج الآن، ذلك بعد أن ثبت، بعد أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة والتي تسمى بالقانون، القانون أو القاعدة لا فرق. إذن ثلاث مراحل مرت علينا: مرحلة الملاحظة، مرحلة الفرضية، والمرحلة الثالثة هي مرحلة القانون. يعني مثال البسيط اللي جبت لكم إياه هو مثلا مثال المدرسة أو المعلمة، لاحظت وجود طلبة عندهم 30 طالب، هؤلاء 30 بالصف، ال30 بعض منهم عندهم نشاط، البعض الآخر لا يوجد لديهم نشاط. ما هي الفرضية؟ ما هي العلة؟ ما هي احتمال؟ ما هو الاحتمال؟ هل احتمال عدم النشاط هو عدم الفطور؟ واحتمال النشاط هو الفطور؟ فهنا هذه مرحلة الفرضية. بعد هذا تدرس النتائج، لدينا 30 طالب، لو درسنا جميع ال30 طالب فهو استقراء تام في هذا، في ضمن هذا الصف، وإذا درسنا بعض النتائج يكون هذا الاستقراء ناقص. فلو أخذت النتائج واكتشفت أنه بوجود الفطور كان يوجد عند الطلاب نشاط، وبعدمه، بعدم الفطور، لا يوجد نشاط عند بعض الطلبة، عند هؤلاء الطلبة، تأتي الآن إلى مرحلة القانون والنتيجة. نعم، القانون أنه كانت علة النشاط هي الفطور، وعدم النشاط هو عدم الفطور. نعم، فالخلاصة والخطوات التي تتبع في طريقة الاستدلال بالاستقراء هي: أولا تعيين المطلوب، تعيين المطلوب يعني موضوع الدراسة، اثنين دراسة الجزئيات، ثلاثة استخراج النتائج. طبعا بعد ما نستخرج النتائج نضع القاعدة العامة، هذا طبعا في جميع العلوم. تنبيه: قد تطلق كلمة نظرية في العلوم على الفرض، على الفرضية، كما يقال نظرية التطور أو نظرية الجاذبية، ويقصد بها فرضية. هذا أولا. اثنين، ننتقل إلى شيء آخر، وقد تطلق على القانون، يعني القانون نسميه نظرية، كما يقال نظرية العرض والطلب ونظرية أرخميدس في الأجسام الطافية. تلاحظون أنها تسمى نظرية أرخميدس وتسمى قاعدة أرخميدس، هذا معلوم لدى الطلبة اللي دارسين فيزياء. إلا أنه غالبا ما تستعمل كلمة النظرية ويراد منها القانون، هذا هو تقريبا الشيء العام. يعني نظرية أرخميدس نقرأ بالفيزياء ونقرأ قاعدة أرخميدس، هذا اللي هو تقريبا متعارف بالعلوم. أهمية الاستقراء، ما هي أهمية الاستقراء؟ بماذا يفيدنا الاستقراء؟ أهمية الاستقراء: للاستقراء أهمية كبرى في مناهج البحوث العلمية، حيث يتوقف عليه تأليف القواعد العلمية العامة والتوصل إليها. أخوتي الأكارم، القواعد العلمية من أين نأتي بها؟ القواعد العلمية نأتي بها من دراسة الجزئيات، من دراسة الأفراد، من دراسة النماذج، نؤسس قواعد علمية. جيد، هذه القواعد العلمية التي أسسناها نجعل، إذا أردنا أن ندرس جزئي من الجزئيات في مرحلة أخرى مجهول، نطبق عليه هذه القاعدة الكلية، نطبق عليه هذه القاعدة الكلية. مثلا أمثلة كثيرة، أريد أكمل وأجيب لكم مثال. فعالم الفيزياء لا يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علم الفيزياء حول أو حول الظاهرة الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء قواعد عامة حولها. وكذلك عالم اللغة العربية، لا يستطيع أن يعطي قواعد عامة في اللغة العربية ما لم يستقرئ ويدرس مختلف المفردات والجمل في شتى استعمال العربي اللفظية، وهكذا في كل علم من العلوم الأخرى. يعني إحنا ندرس الآن أول مرة ندرس صوت يوجد إن شاء الله موجود، ندرس الآن جزئيات، نلاحظ كل فاعل نأخذه الفاعل مرفوع، هذا الفاعل مرفوع، استقرأنا جميع الجمل في الكلام العرب في أشعار العرب، اكتشفنا أنه عندما يأتي الفاعل يأتي مرفوع، فأسسنا قاعد أن في قواعد وأن كل فاعل هو مرفوع، هذه قاعدة. هذه القاعدة التي أسسناها نطبقها لاحقا على أي جزء يأتينا آخر. فإذا أتانا جزء مشكوك نطبق عليه القاعدة أنه لا بد أن يكون هذا الفرد هو أن يكون فاعل. فالاستقراء نعم هو الذي يزودنا بالقواعد العامة التي نستعملها في التطبيقات العلمية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات. القياس مر عليكم سابقا، القياس يعني الاستقراء نخرج من جزئيات أخوتي الأكارم إلى حكم كلي. أما بالقياس لا، الأمر معكوس تقريبا، الحكم الكلي نطبقه على الجزئي، الحكم الكلي نطبقه على الجزئي. أما في القياس لا، من الجزئيات نستخرج حكم كلي، بالقياس بالعكس الحكم الكلي نطبقه على الجزئي. نعم، وفي ضوئه، إذن في ضوء ذلك نعرف أيضا مدى علاقة الاستقراء بالقياس. إذن ما هي الآن النتيجة؟ ما هي علاقة الاستقراء بالقياس؟ الاستقراء يجهز لي، هكذا نقول، الاستقراء يجهز لي القواعد العامة، القواعد العامة التي تستعمل في القياس، لأنه في القياس نحتاج إلى تطبيق القواعد العامة على الجزئيات، هذه الجزئيات التي المجهولة خلينا نقول هكذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.